واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 55.
البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك.
في الحلقة الماضية، وهي الحلقة 54 من حلقات برنامجنا هذا، تم الكلام في البانوراما، لقد غطيت بقدر ما أستطيع وبحسب ما يسنح به المقام كل المفردات وكل العناوين التي تناولتها الآيات الكريمة بحسب تفسير العترة الطاهرة والأحاديث الشريفة بحسب تفهيم العترة الطاهرة. كل ذلك مر علينا. لقد تم الكلام في بانوراما الظهور المهدوي، إنه اليوم الأول من أيام الله سبحانه وتعالى، يوم القائم. البرنامج سيستمر إلى عدد معين من الحلقات. الحلقات المتبقية وضعتها تحت هذا العنوان: ملحق البانوراما. بانوراما الظهور المهدوي كان الحديث فيها عن مستقبل الأيام، والحديث عن المستقبل يكون نافعا إذا كان هناك حديث عن الماضي والحاضر يرتبط بالحديث عن المستقبل. ولذا فإنني ألحقت هذا الملحق بالبانوراما، إنه ملحق البانوراما. أريد أن أحدثكم عن واقعنا الذي نعيشه ونعايشه. الحديث عن الحاضر كي ننتفع من حديثنا عن المستقبل، وإلا فإن الحديث سيكون حديثا أبترا. لذا فإنني سأحدثكم في هذه الحلقات حديث حاضرنا، حديث واقعنا الشيعي المعاصر الذي نعايشه. إذن هذا هو العنوان الكبير لما بقي من الحلقات: ملحق البانوراما. أما العناوين التي تأتي تباعا ضمن هذا العنوان: أولا، دجال سجستان، مصطلح من مصطلحات الأحاديث والروايات في أحاديث الشيعة وفي أحاديث السنة، دجال سجستان. العنوان الثاني: حوزة الحمير، إنني أتحدث عن حوزة النجف وكربلاء. منذ أن تأسست هذه الحوزة سنة 448 وإلى يومنا هذا، فإن العنوان الذي ذكرته ينطبق عليها بحسب ما أعتقد، لا شأن لي بما تعتقدون أنتم، فأنا الذي أتحدث. دجال سجستان
حوزة الحمير، العالم من حولنا. إنها جولة في الواقع العالمي، في العالم بشكل عام وفي منطقة الظهور. حينما أتحدث عن منطقة الظهور إنني أتحدث عن العراق وإيران، أتحدث عن تركيا ومصر، أتحدث عن سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، أتحدث عن السعودية واليمن وعن دول الخليج العربي، الكويت وأخواتها. هذه هي منطقة الظهور، إنها النواة الأولى للدولة العالمية وللدولة الكونية، لدولة قائم آل محمد. وبعد ذلك سنصل إلى الحلقة الأخيرة. إذن هذه هي عناويننا: دجال سجستان، حوزة الحمير، العالم من حولنا، الحلقة الأخيرة. كل عنوان من هذه العناوين قد يكون في حلقة وقد يكون في أكثر من ذلك، كل موضوع بحسبه. في البداية أريد أن أشير إلى نقطة مهمة. هذه النقطة أريد أن أعنونها بهذا العنوان: ما بين منطقين. ما بين منطقين، إنهما منطق الأمير ومنطق الحمير. المنطق الذي أتبناه في برامجي هو منطق الأمير، لكن كثيرين من الشيعة يطالبونني أن أعمل بمنطق الحمير، وأنا أرفض ذلك. إنني أعمل بمنطق الأمير لأنني بايعت في بيعة الغدير على هذا المنطق. رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ علي وعليكم عهدا وقال لنا: هذا علي، وأشار إلى أمير المؤمنين، هذا علي وكان قد رفعه بيده. الجميع كانوا يشاهدون ذلك المنظر العجيب. محمد صلى الله عليه وآله فوق المنبر العالي الذي صنعوه له عند غدير خم، وها هو يمسك بعلي من يده ويرفعه معلقا في الهواء ليقيم حجة على المسلمين، ليقيم حجة علي وعليكم وعلى الجميع. وقال لنا محمد صلى الله عليه وآله من جملة المواثيق التي أخذها علينا وهي مواثيق الله في بيعة الغدير، قال لنا: هذا علي، هذا علي، هذا علي، وهو علي، وهو علي، هذا علي يفهمكم بعدي، يفهمكم بعدي. إنه لم يستعمل حرف الجر من، ما قال يفهمكم من بعدي، قال يفهمكم بعدي. هناك التصاق، هناك التصاق والتحام، هناك تماهي. بل عبر القرآن تعبيرا أدق من كل هذا الكلام. ما جاء في آية المباهلة وأنفسنا، وأنفسنا، هذا التعبير أدق من كلامي حين أقول هناك التصاق، هناك التحام، هناك اقتراب، هناك، حتى لو قلت هناك فناء فإن التعبير بأنفسنا أدق وأدق وأدق. عجيبة كلمات هذا القرآن، عجيبة جدا. هذا علي يفهمكم بعدي، وإنني ملزم بالالتزام بالمنطق العلوي الذي هو منطق الأمير. الذين يخالفون منطق الأمير في أحسن أحوالهم حتى لو بلغوا أعلى شأو في القداسة، ولا قداسة هناك ولكنني أفترض افتراضا، حتى لو بلغوا أعلى شأو في القداسة فإن أحسن ما يقال عنهم إنهم حمير حينما يخالفون منطق الأمير. وإلا في الحقيقة هم مثلما يأتي التعبير في الثقافة الشعبية العراقية التي نصطلح عليها الحسجة في العراق، اللي خالف منطق أمير المؤمنين هذا طائرة صفرته. العراقيون يعرفون ما أقصد، طائرة صفرته هذا. في أحسن أحواله فإنه حمار، ولذا فإنني افترضت في الذين يطالبونني أن أخالف منطق الأمير، افترضت فيهم أحسن الأحوال، فقلت بأن منطقهم منطق الحمير. ما بين منطقين، ما بين منطقين، إنه منطق الأمير وهو الذي تتبناه قناة القمر، ومنطق الحمير وهو الذي تطالبني به الشيعة. هناك منطقان، وأنتم أحرار، أنتم أحرار، وأنتم أحرار يا أبنائي وبناتي ويا إخواني وأخواتي، أنتم أحرار يا أيها السادة الكرام، أنتم أحرار، إما أن تختاروا منطق الأمير وإما أن تختاروا منطق الحمير، إنه منطق آبائنا وأجدادنا، منطق أسلافنا. فحمير الشيطان والنواصب في النجف، أعني مراجع الطوسيين، صنعوا من أسلافنا وأجدادنا وآبائنا حميرا لهم. فحمير الشيطان والنواصب اتخذونا حميرا لهم، هذه هي الحقيقة من الآخر. هناك منطقان، هناك منطق الأمير وهناك منطق الحمير، فاختاروا. ماذا يقول منطق الحمير، منطق الحمير هكذا يقول، يقولون لي يا شيخنا يا فلان يا أيها الإنسان يا أيها الرجل، حدثنا فقط عن مقامات العترة الطاهرة ولا تتطرق إلى العلماء والمراجع، دعهم وشأنهم. هذا هو منطق الحمير بعينه، هذا هو منطق الحمير. البعض ينطلق من التقوى، هو في غاية التقوى، التقوى تدفعه ألا يستمع لكلام يقال في المراجع والعلماء، وما هم بعلماء، الشيعة هكذا يقولون عنهم. هناك تعبير شائع فيما بين أصحاب العمائم في النجف وفي أوساط الأحزاب الشيعية الدينية حينما يمدحون بعض أفرادهم ويصفونه بالتقوى، يقولون عن من أنه يقطر تقوى، يقطر ينقط، يعني هل سينقط ليش أنا ما أدري، عند ليك الواشر خربان مال صمام الأمان، فالت مثلا سايف قايم عنده قازقيت مثلا وخالط مي ودهن وقام ينقط، أنا ما أدري، إلا أنه يقطر تقوى، يعني يمشي وينقط نقاطة ورا. هؤلاء حمير، حمير. التقوى ليست هكذا، التقوى فيما يقول الأمير، التقوى ليست فيما يقول الحمير يا حمير، التقوى فيما يقول الأمير. ماذا يقول الأمير؟ إنني أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف، هذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، في الصفحة 46 بعد 100 من الخطبة المرقمة بالرقم 47 بعد 100، ماذا يقول سيد الأوصياء؟ هذا علي يفهمكم بعدي، فافهموا، فافهموا يا حمير، فافهموا يا حمير. هذا منطق الأمير، هذا منطق الأمير. ماذا يقول الأمير؟ فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجرب. لماذا تنفرون من الحقائق؟ فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجرب، وكأن الذي ينطق بالحق صار أجربا. لماذا تعتقدون أنكم على المسار الصحيح وتنظرون إلى الناطق بالحق على أنه أجرب؟ يا أيها الحمير، فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجرب. والباري، الباري الذي لا مرض عنده، الباري هو الذي لا يعاني من أي عيب في عافيته، والباري من ذي السقم. لماذا تنفرون هكذا؟ تتصورون أن الناطق بالحق مريض أن الناطق بالحق أجرب. لماذا تتصورون هذا وأنتم حمير وآباؤكم حمير وأجدادكم حمير؟ أتحدث عن البشر الحمير، وإلا فإن الحيوان الحمار أشرف بكثير، تريليونات المرات أشرف من البشر الحمار، لأنه هكذا خلق. أما البشر خلق إنسانا ولكنه رضي أن يكون حمارا لغيره. فلا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجرب، والباري من ذي السقم. واعلموا، واعلموا يا أصحاب منطق الحمير، واعلموا، واعلموا أنكم لن للنفي التأبيدي، واعلموا، واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي ترك، تعرفوه بشخصه وماذا فعل. واعلموا، واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي ترك، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، حتى تعرفوا سقيفة بني ساعدة بكل عوراتها، حتى تعرفوا سقيفة بني طوسي بكل عوراتها، بظاهر عوراتها وباطن عوراتها. لابد أن توضع النقاط على الحروف، وإلا فهو الضلال. لا تتوقعوا أنكم تفقهوا ما أنقله لكم من الأحاديث والآيات في مقامات العترة الطاهرة وأنتم تفكرون بمنطق الحمير، لن تفقهوا شيئا مما أقول. لابد أن تتمسكوا بمنطق الأمير. بيعة الغدير منظومة واحدة، منظومة واحدة، مثلما اشترط علينا أن نأخذ التفسير من علي فقط، اشترط علينا أن نتمسك بالمنطق العلوي، وهذه أصول المنطق العلوي، أصول التفكير وقواعد التفكير في المنطق العلوي. واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد، لن للنفي التأبيدي، واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه. وهذا هو منطق القرآن، إنها سورة البقرة الآية 56 بعد 200 بعد البسملة. لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. الدين لن يتحقق في العقول والقلوب بالإكراه، لا بد من التفهم، لا بد من التدبر، لا بد من التفكر. مثل ما يقول أمير المؤمنين: ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، كما يقول أمير المؤمنين: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي ترك. قد تبين الرشد من الغي بأي طريق، فمن يكفر بالطاغوت. لابد أن تكفر بالطاغوت إذا أردت الرشد. وكيف تكفر بالطاغوت وأنت لا تعرفه، وأنت لا تشخصه، وأنت لا تعرف معايبه، وأنت لا تعرف مطاعنه، وأنت لا تعرف أساليب ضلاله وتضليله وإضلاله؟ كيف تكفر به؟ بأي شيء تكفر؟ لا إكراه في الدين، هذا هو منطق الأمير، هذا هو منطق الله. ولذا فإننا حينما بايعنا بيعة الغدير بايعنا الله أولا قبل أن نبايع رسول الله، بايعنا الله أولا ثم بعد ذلك بايعنا رسول الله. وبعد أن بايعنا الله وبايعنا رسول الله بايعنا عليا، بايعنا عليا. ولكننا ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا؟ نقضنا بيعة الغدير، نقضنا بيعة الغدير. هذا منطق الحمير، نقض لبيعة الغدير، نقض لها، نقض صريح. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة الوثقى عنوان من عناوين ولاية علي في الكتاب الكريم، وعنوان من عناوين آل محمد صلوات الله عليهم. العروة الوثقى هم علي وآل علي. العروة الوثقى ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه. قد تبين الرشد من الغي، هذا ما هو كلامي، هذا ما هو كلامي، هذا منطق العترة الطاهرة، هذا تفسير العترة الطاهرة لقرآنها. هذه المضامين منتشرة في زياراتهم وأدعيتهم ورواياتهم وأحاديثهم وخطبهم وكلماتهم القصيرة وفي تفسيرهم لقرآنهم. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما إن تمسكتم بهما، هذه هي العروة الوثقى، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هنا يتبين الرشد من الغي. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أعود إلى كلمات أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذ. هذا هو منطق الأمير، هذا هو منطق قناة القمر، هذا هو المنطق الذي أتمسك به ولا أبالي بالآخرين. فالآخرون حمير، فكيف أبالي بالحمير؟ الآخرون يدعونني إلى منطق الحمير وأنا أدعوهم إلى منطق الأمير، فأي المنطقين الذي سيعلو شأنه يوم الظهور، يوم الرجعة، يوم القيامة الكبرى؟ أي المنطقين هو الذي سيعلو شأنه؟ منطق الأمير أم منطق الحمير؟ ظلوا 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 مثل ما أنتم، ظلوا. عود من تموت وبعدين تعرف أنت كنت مطي، وأبوك هم كان مطي، وجدك هم كان مطي. ديك الساعة عود زاقط ناهق براحتك. عليكم أن تشخصوا أين موقفكم؟ هل أنتم مع منطق الأمير مع منطق الحمير. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مسبب يا مرقب يا مقلب يا معقب يا مرتب يا مخوف يا محذر يا مذكر يا مسخر يا مغير سبحانك يا يا من علمه ثابت يا من وعده صادق يا من لطفه ظاهر يا من امره غالب يا من كتابه محكم يا من قضاؤه كائن يا من قرآنه مجيد يا من ملكه قديم يا من فضله عميم يا من عرشه عظيم سبحانك يا الله.
سأبدأ معكم من عنواننا الأول، دجال سجستان. سجستان مدينة في إيران، منطقة في إيران، وهي قديمة وقد ذكرت كثيرا في طوايا كتب التاريخ، ولا أريد أن أحدثكم عن هذه المدينة، البرنامج ليس معدا للحديث في مثل هذه الموضوعات. في زماننا يقال لسجستان سيستان، هي محافظة من محافظات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تقع هذه المحافظة في المنطقة الجنوبية الشرقية من إيران. مركز هذه المحافظة مدينة زاهدان، وهي مدينة معروفة من المدن المعروفة في إيران. هذه هي منطقة سجستان، والتي يقال لها في أيامنا هذه سيستان. في الزمن الماضي الذي ينسب إليها يقال له السجستاني، وفي زماننا الذي ينسب إليها يقال له السيستاني. فالسجستاني هو السيستاني، والسيستاني هو السجستاني. الفارق أنه في الماضي كان يقال سجستان ويقال السجستاني، وفي زماننا يقال سيستان ويقال السيستاني. عنواننا بحسب ما جاء في الأحاديث دجال سجستان. أنا أتكلم بصراحة، هذا الموضوع أريد أن أتحدث فيه عن السيستاني، عن المرجع السيستاني. فهل هو دجال سجستان أم أن الذي يأتي من بعده سيكون دجال سجستان، أم أن المراد من دجال سجستان شيء آخر؟ لكن بالإجمالي بالإجمالي فإن دجال سجستان من الشخصيات التي ستكون موجودة في الواقع الشيعي في زمان قريب من ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، في زمان قريب، في مرحلة الإرهاصات، في مرحلة العلامات الحتمية، في زمان قريب من زمن الظهور الشريف، من دون تحديد للمدة، من جملة الشخصيات التي تكون ظاهرة وبارزة في الواقع الشيعي هذا الدجال الذي هو دجال سجستان، وبتعابيرنا في أيامنا هذه إنه دجال سيستان. دجال سجستان هو السجستاني، وبحسب التعبير في أيامنا فإنه دجال سيستان فهو السيستاني. هذا الموضوع هو الذي سأتناوله في هذه الحلقة والتي بعدها، هذا موضوع فيه شيء من التفصيل يحتاج إلى أكثر من حلقة. قد يقول قائل من أنك تريد أن تنتقد السيستانية بأي وجه من الوجوه، إذا كنت يا أيها القائل تعتقد هذا فأنت حر، أنت حر، أنا لا أبالي أن تعتقد هذا بي أو أن لا تعتقده، لا أبالي لا بهذا القول ولا بغيره، لكنني أعلم من نفسي أنني لست كذلك، إنني أريد أن أبين الحقائق كما هي، ولن أقوم بتزوير الحقائق مثلما يفعلون هم. أتحدث عن السيستانيين وعن سائر المرجعيات الشيعية في النجف وكربلاء، التزوير عندهم طمس الحقائق عندهم، هنا في قناة القمر هنا تتضح الحقائق، هنا البراهين الساطعة والحجج الواضحة، هنا المنطق السليم الذي يستند إلى منطق العترة الطاهرة، هنا الالتزام بمواثيق بيعة الغدير، هنا تتضح الحقائق وهنا تنجلي الأمور. ورد في أحاديثنا عن أئمتنا، ورد حديث مميز موجز مختصر، ولكنه جاء في أكثر من اتجاه، في أكثر من أفق، مرة وردنا بنفس الألفاظ في مقام التحذير والتنذير، ومرة جاءنا في مقام التبشير، وعجيب هذا، وما هو بعجيب للذي يعرف معاريض كلام العترة الطاهرة. سأقرأ الحديث عليكم الذي جاءنا بلسان التحذير والتنذير، إنني أقرأ عليكم من الجزء 57 من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1110 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 215، إنه الحديث 34 بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الراوي الذي يروي الحديث يقول: كنا عنده جالسين، عند الإمام الصادق صلوات الله عليه، كنا عنده جالسين إذ قال مبتدئا: خراسان خراسان، سجستان سجستان. هذا هو الحديث الذي أقول من أنه جاءنا تارة في أفق التحذير والتنذير، وجاءنا تارة أخرى في أفق التبشير. الحديث هنا في أفق التحذير والتنذير، الإمام يحذر شيعته، ينذرهم: كنا عنده جالسين إذ قال مبتدئا: خراسان خراسان، سجستان سجستان. لماذا جاءت خراسان مفتوحة؟ جاءت الفتحة على آخرها، خراسان خراسان، لأن التقدير هكذا: توقعوا خراسان خراسان، سجستان سجستان. تنبهوا تنبهوا، وانتظروا خراسان خراسان. هذا الاختصار يشير إلى أن أمورا مهولة ستقع، بالضبط كالذي يرى نارا هائلة قد اشتعلت في البيوت فينادي: النار النار، ولا يقول: إن النار قد شبت في البيوت، لأن النار هائلة، ولأنه يريد الإسراع في إخمادها، لأنه يريد أن يوصل الخبر بأسرع طريقة بأقصر أسلوب، ولذا فإنه سيختصر الكلام فيقول: النار النار، خراسان خراسان، سجستان سجستان. ثم يبين الإمام مقصده: كأني أنظر إلى أهلهما، إلى أهل خراسان وأهل سجستان. وبالمناسبة فإن سجستان تقع جنوب خراسان. فهي تلاصق خراسان من جهة، وتلاصق باكستان من جهة، وأفغانستان من جهة أخرى. هذه محافظة سيستان، أتحدث عن محافظة سيستان الحالية التي هي في الجنوب الشرقي من إيران. كأني أنظر إلى أهلهما راكبين على الجمال مسرعين إلى قم. قطعا يتحدث عن الشيعة، والشيعة كانوا قليلين في سجستان وفي خراسان أيام الإمام الصادق، كانوا قليلين جدا. خراسان كثر الشيعة فيها بعد مجيء إمامنا الرضا إلى خراسان، حينما جيء به مكرها من الحجاز إلى خراسان، جاء به المأمون العباسي، وحكاية هذا الموضوع بحاجة إلى تفصيل. بعد مجيء إمامنا الرضا إلى خراسان كثر عدد الشيعة. ولكن قبل ذلك الشيعة كانوا قليلين جدا في خراسان، وأما في سجستان فكانوا أقل بكثير من الشيعة الذين كانوا في خراسان. هذه المنطقة سجستان عبر تأريخها في الأعم الأغلب من تأريخها الذين عاشوا فيها ولا زالوا يعيشون فيها من نواصب سقيفة بني ساعدة من أعداء العترة الطاهرة. وإن كان من المفارقات أن السجستانيين زمان الأمويين رفضوا أن يلعن أمير المؤمنين في بلادهم، الأمويون فرضوا على كل البلاد التي تقع تحت سلطتهم أن يلعن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على منابرهم في أوقات الصلوات. وهذا أمر معروف في كتب التاريخ. المؤرخون يذكرون بأن الأمويين استطاعوا أن يلعنوا الأمير مرة واحدة، ورفض السجستانيون في ذلك الوقت، رفضوا أن يلعن في مساجدهم أي شخص. لكن على طول التاريخ فإن نواصب سقيفة بني ساعدة هم الذين يعيشون في هذه البلاد، في بلاد سجستان، فعدد الشيعة قليل عبر التاريخ، وخصوصا في الفترة التي يتحدث فيها إمامنا الصادق صلوات الله عليه. كنا عنده جالسين عند الصادق إذ قال مبتدئا: خراسان خراسان، سجستان سجستان، كأني أنظر إلى أهلهما راكبين على الجمال مسرعين إلى قم. الإمام يتحدث عن بعض الوقائع التي ستقع في زمان يكون قريبا من زمان إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وربما يكون بعيدا نسبيا، نحن لا نستطيع أن نشخص بالضبط الزمان الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق، لأن الوقائع كثيرة في خراسان وكذلك في سجستان، هناك الكثير من الوقائع، إن كان ذلك في الزمان الأموي أو كان ذلك في الزمان العباسي، فهناك الكثير من الوقائع. الإمام يحذر الشيعة من الوقائع والفتن، وتحديدا يشير إلى الحروب، فهناك حروب واصطدامات عسكرية حدثت بكثرة في هذه المناطق عبر التاريخ. الإمام يشير إلى واقعة بعينها، ولذا يقول: فإن الشيعة الذين هم في خراسان والذين هم في سجستان يخرجون فارين من تلك الفتن والاضطرابات باتجاه مدينة قم، لأن مدينة قم منذ بدايات تأسيسها كانت مدينة شيعية صرفة. أسست هذه المدينة زمان إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أسسها الشيعة الأشعريون الكوفيون العراقيون الذين كانوا يعارضون الحجاج الثقفي، خرجوا إلى إيران واستقروا هناك وأسسوا مدينة قم، فأسست مدينة قم مدينة عربية عراقية كوفية منذ بداياتها. كنا عنده جالسين إذ قال مبتدئا: خراسان خراسان، سجستان سجستان، كأني أنظر إلى أهلهما راكبين على الجمال مسرعين إلى قم فرارا من الفتن في المناطق التي أشار إليها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في المصدر نفسه صفحة 217، إنه الحديث 47. عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من أن أبا موسى الأشعري روى أنه سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن أسلم المدن، إما هو سأله وإما هناك من سأل الأمير، أنه سأل أمير المؤمنين أو أن أمير المؤمنين سئل عن أسلم المدن وخير المواضع عند نزول الفتن وظهور السيف، فقال أمير المؤمنين: أسلم المواضع يومئذ أرض الجبل. وأرض الجبل هي الأرض التي تقع في وسط إيران وتسمى بأستان مركزي، هذه التسمية الإيرانية، في مركز إيران، وقديما يقال لها عراق العجم، هناك عراقان، هناك عراق العرب، عراق دجلة والفرات، وهناك عراق العجم. قد تسمعون في بعض الأحيان من أن العديد من العلماء والمراجع الإيرانيين هكذا ينسبون: فلان فلان العراقي، هذه النسبة لعراق العجم وليس لعراق العرب، لهذه المنطقة والتي لا زالت تسمى إلى يومنا هذا أراك، مدينة أراك. مدينة أراك هي موجودة إلى يومنا هذا من المدن المهمة في إيران. البعض الذين ينسبون إليها يقال لهم الأراكي، والبعض يقول عن نفسه العراقي، لأن أراك هي العراق ولكن باللغة الفارسية المخففة، فهناك عراق العرب وهناك عراق العجم. مدينة قم تقع في وسط هذا العراق العجمي. أسلم المواضع يومئذ أرض الجبل، إنها أرض قم، وسط إيران، مركز إيران، إنه عراق العجم. أسلم المواضع يومئذ أرض الجبل، فإذا اضطربت خراسان ووقعت الحرب بين أهل جرجان وطبرستان وخربت سجستان فأسلموا المواضع يومئذ قصبة قم. القصبة المدينة الصغيرة، قصبة قم تلك البلدة التي يخرج منها أنصار خير الناس. إنهم القميون الذين يقومون مع القائم ويستقيمون عليه. عش آل محمد، هذه هي مدينة قم، هم الذين قالوا عنها أئمتنا بأنها عش آل محمد، منها يخرج القائميون أنصار القائم الذين يقومون مع القائم ويستقيمون عليه. سلام وتحيات على ثراقم. أتعلمون ماذا تسمى هذه المدينة؟ إنها المدينة الزهراء، لست أنا الذي أسميها، هم العترة الطاهرة، هذه مدينتهم. فمدينة قم عشهم، هم الذين يسمونها بالمدينة الزهراء. فأسلموا المواضع يومئذ قصبة قم، تلك البلدة التي يخرج منها أنصار خير الناس أبا وأما وجدا وجدة وعما وعمة. إنه قائم آل محمد، تلك التي تسمى الزهراء، إنها مدينة قم، تلك التي تسمى الزهراء. ثم بعد ذلك يأتي حديث لأمير المؤمنين يتحدث عن مدينة قم وعن شأنها في مرحلة الرجعة. ما بقي من الحديث يرتبط بمرحلة الرجعة الكبرى. حدثتكم في حلقة يوم أمس من أن المدن المقدسة، من أن المدن التي تنمى إلى العترة الطاهرة ستكون بحالة أخرى، وسيكون لها من الشأن المميز. إنها البركات النازلة، والتي تكون بالنسبة لهذه المواقع مميزة أيضا، ستكون البركات النازلة إلى هذه المواقع مميزة أيضا. لا أريد أن أقرأ الحديث. إذا ما فتحت لكم بانوراما الرجعة الكبرى سأعود إلى مثل هذه الأحاديث كي أقف عندها. أكتفي بما قرأته من الحديث. أمير المؤمنين هكذا أجاب حينما وجه إليه السؤال، أكان السؤال من أبي موسى الأشعري أم من غيره؟ سئل عن أسلم المدن وخير المواضع عند نزول الفتن وظهور السيف، فقال: أسلم المواضع يومئذ أرض الجبل، فإذا اضطربت خراسان ووقعت الحرب بين أهل جرجان وطبرستان وخربت سجستان، فأسلم المواضع يومئذ قصبة قم. أمير المؤمنين يتحدث عن مدينة قم ولا يوجد أحد يعرف هذه المدينة، لم تكن موجودة مدينة قم، والمكان الذي أسست فيه لا يعرف بهذا الاسم. هذا الاسم وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله في رواياتنا. هذا الاسم وضعه رسول الله حينما عرج به إلى السماء مر بتلك الأرض. الروايات تحدثت عن هذا الموضوع، أنا لا أريد أن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة. أمير المؤمنين يتحدث عن قصبة قم، قم لم تكن موجودة، لا يعرفها أحد، وبقيت مجهولة حتى بعد أن أسست، لأن أهلها سكنوا فيها وما خرجوا منها، وأكثرهم كانوا من عشيرة بني الأشعر ومن بعض القبائل العربية الأخرى، إنهم يمانيون. اليمانيون هم الذين أسسوا مدينة قم، فالأشعريون يمانيون، والقبائل العربية الأخرى التي كان بعض أفرادها من المؤسسين كانوا من اليمانيين، مثلما المدينة المنورة أسسها اليمانيون. في البداية سكن فيها اليهود، لكن المدينة أسست تأسيسا كاملا من قبل الأوس والخزرج، والأوس والخزرج يمانيون، يمانيون ما هم من الحجازيين، جاءوا من اليمن، من قبائل اليمن. العرب الذين أسسوا مدينة قم يمانيون، يمانيون. ألا تلاحظون أن نظاما دقيقا، أن نظاما دقيقا في كل هذه التفاصيل؟ فالراية الأهدى راية يمانية، والراية المهتدية هي الأخرى، تخرج من قم، من خراسان. عجيب هؤلاء اليمانيون، عجيب أمرهم، عجيب أمرهم. هم الذين هاجر إليهم رسول الله في المدينة، ومنهم يخرج اليماني صاحب الراية الأهدى. أعود إلى الرواية، فإن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول بأن اضطرابات ستكون في خراسان، فإذا اضطربت خراسان ووقعت الحرب بين أهل جرجان وطبرستان وخرب السجستان، فأسلم المواضع يومئذ قصبة قم، تلك التي تسمى الزهراء. أمير المؤمنين هو الذي سماها، سمى مدينة قم بالمدينة الزهراء قبل أن تكون، قبل أن تؤسس. هذه الثقافة ثقافة عميقة وثقافة نادرة، هذه ثقافة العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم، سبحانك يا الغاث الغاث يا سيد السادات، يا مجيب الدعوات، يا رافع الدرجات، يا ولي الحسنات، يا غافر الخطيئات، يا معطي المسألات، يا قابل التوبات، يا سامع الأصوات، يا عالم الخفيات، يا دافع البليات. سبحانك يا الغاث الغاث.
هذه العناوين إذا أردنا أن نتصفح كتب التاريخ فإن كثيرا من الوقائع قد حدثت حتى في الزمان الذي يسمى بزمان الفتوحات الإسلامية. حتى في ذلك الزمان هناك الكثير من الوقائع قد وقعت. لو كان المقام لسرد التفاصيل التاريخية لكنت أحدثكم ببعض هذه التفاصيل، لكن الوقت يجري سريعا وهذه المطالب ليست مهمة أن تطرح في هذا البرنامج، لأنني أتناول المضامين بنحو إجمالي، إلا أنكم إذا ما رجعتم إلى كتب المغازي وإلى كتب التواريخ والسير ستجدون الكثير من الوقائع والكثير من الحروب والكثير من الاضطرابات في هذه المواقع الجغرافية: خراسان، جرجان، طبرستان، وكذلك سجستان، بينما تجدون الأمن والأمان في أرض الجبل. فإلى هذا أشار إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما قال: خراسان خراسان، سجستان سجستان، أي يا أيها الشيعة احذروا. هذا تحذير وهذا تنذير، هذا انذار عليكم بأرض الجبل، مثل ما قال أمير المؤمنين. كلامهم واحد، منطقهم واحد، ومخططهم لشيعتهم واحد، كأني أنظر إلى أهلهما، إلى أهل خراسان وسجستان من الشيعة وهم قلة، كأني أنظر إلى أهلهما راكبين على الجمال مسرعين إلى قم. فهذا حدث قد وقع وانتهى، طويت صفحته. هذا الحديث الذي جاءنا بلسان التحذير والتنذير، بنفس الألفاظ جاءنا حديث بلسان التبشير مبشرا. إنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني للنعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى قم المقدسة، في الصفحة 82 بعد 200 بسنده، بسند النعماني في الحديث 51 عن معروف ابن خربوذ، شخصية معروفة في الأوساط الشيعية، عن معروف ابن خربوذ قال: ما دخلنا على أبي جعفر الباقر قط في كل مرة،
ما دخلنا على أبي جعفر الباقر قط إلا قال خراسان خراسان سجستان سجستان، كأنه يبشرنا بذلك. هذا حديث بشارة، هذا حديث بشارة، هذا الحديث عن الباقر صلوات الله وسلامه عليه. أما حديث الإنذار فكان عن الصادق، وكان الإمام يشير إلى واقعة بعينها ستتحقق في قادم الأيام. من خلال مراجعة كتب التأريخ فإننا نجد أن الكثير من الوقائع قد حدثت في هذه المناطق وهذه البلدان. ولذا فإن إمامنا الصادق بين حينما قال خراسان خراسان سجستان سجستان، تحدث عن أنه يرى القوم قد خرجوا من خراسان ومن سجستان على جمالهم مسرعين إلى قم، فهناك إنذار وتحذير، ولكن هنا بشارة، لأن الشيعة كلما دخلوا عليه كان يبشرهم بهذه البشارة، مثلما يحدثنا معروف ابن خربوذ. معروف ابن خربوذ يقول ما دخلنا على أبي جعفر الباقر قط إلا قال خراسان خراسان سجستان سجستان، كأنه يبشرنا بذلك انتظروا خراسان خراسان. هناك شيء يكون بشارة لكم من جهة خراسان ومن جهة سجستان. كيف نفهم ماذا يريد إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه؟ علينا أن نعود إلى الأحاديث. بالإجمال بالإجمال إذا ما رجعنا إلى أحاديثهم صلوات الله عليهم التي تخبرنا عن خراسان، فإن أهم شيء تحدثوا حوله تحدثوا عن الراية الخراسانية. هذا أهم شيء يرتبط بالمشروع المهدوي الأعظم، وبشائر الأئمة كلها ترتبط بالمشروع المهدوي الأعظم. إنهم يشدون الشيعة باتجاه هذا المشروع، باتجاه قائم آل محمد. فبشائر الأئمة هي البشائر التي تشير إلى إمام زماننا، تشير إلى زمان الظهور الشريف. فإذا ما رجعنا إلى الروايات والأحاديث بخصوص خراسان، فإن أهم نقطة دالة في تلك الأحاديث الراية الخراسانية، الراية المهتدية. أما بخصوص سجستان فإن سجستان لم يرد شيء بخصوصها في جانب المدح، إن كان في الأحاديث في الكتب الشيعية أو في الكتب السنية. فإن الحديث عن سجستان يأتي عن الدجل والدجال. سأضرب لكم أمثلة. هذا هو الجزء الأول من كمال الدين
وتمام النعمة، وإن طبع على الكتاب كمال الدين وإتمام النعمة. عنوان هذا الكتاب كمال الدين وتمام النعمة، وعنونا أيضا إكمال الدين وإتمام النعمة، والمعنى واحد، لكن المشهور هو هذا الذي أردده دائما، كمال الدين وتمام النعمة. المطبوع هنا كمال الدين وإتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران. حديث طويل ذكره الصدوق في الباب 23، إنه الحديث الأول، رواه بسنده عن ابن عباس، عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يتحدث عن معراجه إلى أن قال صلى الله عليه وآله في الصفحة 80 بعد 300، وظهور الدجال يخرج من المشرق من سجستان، وظهور السفياني. مثلما قلت لكم قبل قليل، فإن دجال سجستان من الشخصيات التي تكون ظاهرة في الزمان القريب من ظهور إمام زماننا. وظهور الدجال يخرج من المشرق، قطعا الحديث هنا ليس عن الأعور الدجال، حدثتكم عن الأعور الدجال، ما هو بإنسان، لا هو برجل ولا هو بامرأة، تلك رموز تتحدث عن الحضارة الرومية، مر الكلام في هذا في الحلقات المتقدمة. الحديث هنا عن إنسان، عن آدمي، عن بشر، مثلما السفياني آدمي بشر، فكذلك هذا الدجال السجستاني آدمي بشر. وظهور الدجال يخرج من المشرق من سجستان، وظهور السفياني من علامات ظهور إمام زماننا صلوات الله عليه. هناك دجال سجستان، وهناك السفياني، وهناك. فهذا هو الذي قصدته من أن الأحاديث ما أخبرتنا بشيء عن سجستان إلا ما يرتبط بالدجل والدجالين. وعلى سبيل المثال، هذا الجزء الرابع من معجم أحاديث الإمام المهدي، هذه طبعة مؤسسة المعارف الإسلامية، إنها الطبعة الثانية 1428 هجري قمري قم المقدسة، هذا هو الجزء الرابع. حديث طويل منقول من كتب السنة، وهو موجود في العديد من المصادر السنية، والحديث موجود في الكتب الشيعية لكنه منقول عن الكتب السنية. حديث طويل مروي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الصفحة 114 وما بعدها،
بحسب ما جاء منقولا عن أمير المؤمنين. وأما سرخس هذه مدينة إيرانية، وأما سرخس فيكون بها رجفة شديدة وهدة عظيمة، ويهلك عامتهم بالفزع والخوف والرعب. وأما سجستان فإنه يكون قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من دين الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. سجستان في التاريخ الماضي هي مدينة الخوارج، حتى قيل عنها من أن سجستان هي كعبة الخوارج، لأن الخوارج كانوا يتجمعون في سجستان. هي مدينة الخوارج وهي مدينة الكرامية، فرقة ناصبية معروفة تذكر آراؤها في كتب علم الكلام. كما قلت لكم قبل قليل من أن مدينة سجستان عبر التاريخ هي مدينة النواصب. أمير المؤمنين هنا يتحدث عن مستقبل سجستان وليس في زمانه. الخوارج في زمان أمير المؤمنين كانوا في العراق، كانوا في الكوفة، وكانوا في الموصل في شمال العراق، وكانوا في ديالى. هذه المناطق التي تواجد فيها الخوارج أيام أمير المؤمنين، ولكن هذا حدث بعد ذلك في زمان الأمويين وزمان العباسيين أيضا. فإن الخوارج كانوا يتجمعون في سجستان، ولذا سميت بكعبة الخوارج. وأما سجستان فإنه يكون قوم يقرؤون القرآن، هذه أوصاف الخوارج في الأحاديث السنية وفي الأحاديث الشيعية، هذه الأوصاف معروفة إنها أوصاف الخوارج. وأما سجستان فإنه يكون قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من دين الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. يمرق السهم من الرمية أي أنه يخرج ويقع جانبا، لا ينطلق بشكل صحيح. وسيد الأوصياء مثل ما قال له رسول الله من أنك ستقاتل الناكثين في البصرة، إنها عائشة وأنصارها، وتقاتل القاسطين في الشام، إنه معاوية وعمر بن العاص ومن معهما، وستقاتل المارقين. المارقون هم الخوارج، فالإمام قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. ثم يغلب عليها في آخر الزمان الرمل، الحديث عن سجستان، فيطمها على جميع من فيها، إنها عواصف الرمال المتحركة. بؤسا لك يا سوج، أمير المؤمنين يدللها يغنجها. التغنيج والتدليل في بعض الأحيان يكون حبا، وفي بعض الأحيان يكون استهزاء وسخرية. بؤسا لك يا سوج، تدليل لسجستان. بؤسا لك يا سوج، ليخرجن منها 30 دجالا، كل دجال منهم لو لقي الله بدماء العباد جميعا لم يبالي، لم يبالي. إنها مدينة الدجل. في الثقافة المهدوية سجستان عنوان للدجل. وماذا نقرأ في المصدر نفسه في الصفحة 95 بعد 400؟ إنه الحديث الأول. هذا الحديث رواه ابن حماد في الفتن، رواه عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. يبدأ الحديث هكذا: يبث السفياني جنوده في الآفاق بعد دخوله الكوفة وبغداد. يبث السفياني جنوده في الآفاق بعد دخوله الكوفة وبغداد، إلى أن يقول الحديث، لأن الحديث طويل. ثم تأتي السفياني لنصرته، ثم تأتيه جنود من سجستان عظيمة عليهم رجل من بني عدي، وبنو عدي هم قبيلة عمر بن الخطاب، فعمر هو عمر العدوي. ثم تأتيه جنود، تأتي السفياني ثم تأتيه جنود من سجستان عظيمة عليهم رجل من بني عدي. هذا هو الموجود عن سجستان، عن سيستان، في أجواء المشروع المهدوي الأعظم. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا قبيل يا مديل يا منيل يا مقيل يا محيل سبحانك يا لا يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عون المؤمنين يا راحم المساكين يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا مجيب دعوة المضطرين سبحانك يا خلصنا من
إذن صار واضحا لدينا بالإجمال، فإن الإمام وهو يبشر الشيعة مثلما يقول معروف ابن خربوذ: ما دخلنا على أبي جعفر الباقر قط إلا قال خراسان خراسان سجستان سجستان، كأنه يبشرنا بذلك. بالإجمال فإن الإمام حينما يلفت أنظارنا إلى خراسان، خراسان خراسان، إنه يشير إلى الراية الخراسانية، هذه هي البشائر. وأما سجستان فإنه يشير إلى دجالها، إلى شخصية تخرج من سجستان، تنسب إلى سجستان، ليس بالضرورة أن يعيش فيها، كما أن الخراسانية ليس بالضرورة أن يعيش في خراسان. هذا عنوان، هذا عنوان، هذا عنوان إجمالي، هذه رموز. فليس بالضرورة أن الخراسانية لابد أن يعيش في منطقة خراسان، ربما يعيش في طهران، ربما يعيش في قم، ربما يعيش في أصفهان، ربما وربما. خراسان عنوان، كذلك سجستان عنوان، هذه عناوين، هذه رموز. إذن هناك راية خراسانية، بالمقابل هناك راية سستانية، مثلما يبشرنا إمامنا الباقر براية ممدوحة هي الراية الخراسانية، إنه أيضا يشير إلى راية سستانية، لكننا لا نجد مدحا لأية راية تخرج تحت هذا العنوان. كل المعطيات المتوفرة في كتب الشيعة وفي كتب السنة على حد سواء، كل المعطيات تقول من أن سجستان هي مصنع الدجل والدجالين، وضربت لكم أمثلة على ذلك، وأعتقد أن المعنى صار واضحا. هناك شيء مهم أريد أن ألفت أنظاركم إليه، هذا الكتاب كتاب الغيبة للنعماني، هو أهم كتاب كتب في موضوعه، ذكرت لكم في الحلقات المتقدمة من أن الرجل هذا، أتحدث عن النعماني، هذا فلتر دقيق من فلاتر الروايات والأحاديث، لقد اكتسب خبرة هائلة من خلال مرافقته للكليني، هذا من تلامذة الكليني، إنني أتحدث عن الكليني العظيم، عن محمد بن يعقوب، إنه صاحب الكافي. هذا الرجل رافقه، ورافقه مرافقة أكيدة، خصوصا حينما ألف الكليني الكافي كان يعتمد اعتمادا كبيرا على النعماني، ولذا حينما يذكر النعماني يقال عنه بأنه كاتب الكليني، لأن الكليني كان يعتمد عليه في كتابة الكافي. اكتسب الرجل خبرة هائلة، فجاء كتابه الغيبة، جاء كتابا نقيا نظيفا صافيا مفلترا. النعماني فلتر دقيق من فلاترة الحديث والروايات، الكتاب صغير ما هو بكتاب كبير، لكن الرجل انتقى الزبدة من كل الأحاديث. هذا الكتاب ليس مختصا بموضوع إمام زماننا فقط، هذا كتاب عقيدة. الفصول الأولى من هذا الكتاب، الأبواب الأولى، تتحدث في عقيدة الإمامة بنحو عام، لقد جمع من الأحاديث الدرر والتقط من الكلمات اللآلي، لقد صاغ جواهر من رواياتهم وأحاديثهم في عقيدة الإمامة في الأبواب الأولى من هذا الكتاب. إنني أعشق هذا الكتاب، ولقد درسته بنفسي أيضا، ولطالما أقلبه حبا فيه، وإلا فإن رواياته لكثرة ما قرأتها فإنني أحفظها، لكنني حبا به. هذا الرجل عنده التفاتات دقيقة جدا، بالرغم من أني أعتقد أن بعضا قد لعب بهذا الكتاب في ترتيب الروايات والأحاديث تقديما وتأخيرا. استعمل أسلوب الكليني في الكافي. الكليني يتميز في كتابه الكافي، يتميز عن كل الذين جمعوا الحديث في الكتب الكثيرة في المكتبة الشيعية. الكليني حينما يضع عنوانا فإنه ينمق الأحاديث، مرادي من أنه ينمق الأحاديث إنه يرتبها بطريقة من دون شرح، بحيث يجعل ترتيب الأحاديث يشرح الأحاديث، وهذه الظاهرة واضحة في كتاب الكافي. لا أقول في كل الأبواب، لأن هذا الأمر لا يتوفر في كل الأبواب، لكن أكثر أبواب الكافي نمقها الكليني تنميقا. هذا الرجل أخذ الخبرة من الكليني، وإني أراه ينمق الأحاديث في كتابه الغيبة بطريقة تكون أجمل وأحلى من التنميق في كتاب الكافي، مع ملاحظتي أن كتاب الكافي كتاب كبير وموضوعاته مختلفة ومتنوعة، أما هذا الكتاب فهو كتاب صغير فيه موضوعان، الموضوع الأول الإمامة، والموضوع الثاني إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. بعد هذه المقدمة إلى أين أريد أن أصل؟ حينما نقرأ هذا الحديث عن الباقر صلوات الله عليه، خراسان خراسان، سجستان سجستان، كأنه يبشرنا بذلك. هذا الحديث هو الحديث 51. أي حديث سبقه؟ الحديث الذي سبقه هو حديث المشرقيين. أي دقة عند هذا الرجل؟ هذا الرجل توفي سنة 360 للهجرة. الحديث 50 هو هذا الحديث بسند النعماني عن أبي خالد الكابولي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه. كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء. هذا هو المسار الخراساني. هذه الرواية تحدثت عنها كثيرا وبنحو مفصل وفي حلقات طويلة، بإمكانكم أن تعودوا إلى تلك الحلقات. صدقوني أنا أخاطب أبنائي وبناتي من شباب الحجة ابن الحسن، صدقوني هذا الموضوع إنني تابعته منذ أكثر من 40 سنة، لقد ركضت وراءه في كل كتاب مخطوط وفي كل كتاب مطبوع، لقد نبشت التاريخ نبشا. إنني بحثت كثيرا وراء هذا الموضوع في كتب الشيعة والسنة، وجمعت كل شيء من المستخرجات الجفرية التي هي نتائج علم الجفر. ما تركت صغيرة ولا كبيرة إلا وبحثت فيها. النتيجة التي وصلت إليها، هذا ما وصلت إليه، تتفقون معي تختلفون معي، هذا أمر راجع إليكم. هذه الرواية هي في الثورة الإيرانية الخمينية، ولا يوجد لها معنى آخر بحسب ما أعتقد. أنتم تعتقدون شيئا آخر، ذلك أمر راجع إليكم، لكنني أقول لكم من أنني كنت وراء هذا الموضوع منذ أكثر من 40 عاما، ما وصلت في كل مرة في البحث والتحقيق إلا إلى النتيجة نفسها. لقد نبشت الموضوع في كل كتب الحديث عند الشيعة وعند السنة، نبشت المخطوط والمطبوع، ذهبت أبحث في كل الكتب التي تدعي علما بالجفري أو أنها ذكرت المستخرجات الجفرية، ما وصلت إلا إلى هذه النتيجة. أنا لا شأن لي بالأمور السياسية، ولا شأن لي بالأسماء، ولا شأن لي بالاتجاهات والتنظيمات، كل هذا لا شأن لي به. أنا أبحث عن الحقيقة العلمية، وأبحث عن الحقيقة العقائدية. لا أخاف من أحد، ولا أطمع بشيء عند أحد، ولا أجامل أحدا، ولا أوفر أحدا، فإن لساني لا يوفر أحدا، ولا أعبأ بأحد، لكن الحقيقة هي هذه التي أعيش معها، والتي وصلت إليها بتحقيق دقيق. وأعتقد أنكم من خلال متابعتكم لبرامجي تعرفون مدى خبرتي بحديث العترة الطاهرة. إن لم تحترموا أنتم خبرتي فأنا أحترم خبرتي. أنا أعرف ما الذي قد جنيته، وما الذي قد فعلته، وما الذي قد أنتجته، فأنا أعرف خبرتي. النتيجة التي وصلت إليها هي هذه. الأمر راجع إليكم، لأن كثيرين يريدون أن يخرجوا الرواية من مسارها الصحيح. هذا هو المسار الصحيح. بإمكانكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع، وهي حلقات طويلة مفصلة، تستطيعون أن تعرفوا الحقيقة هناك. احترموا عقولكم واحكموا على الأمر بأنفسكم. الرواية تتحدث عن مسارين، عن المسار الخراساني وعن المسار الآخر وهو الأهدى اليماني، وهذا هو الذي يشير إليه الإمام الباقر. الإمام مدحه فقال: ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم فهم باقون. باقون، اختلط الحق والباطل عندهم، اختلط العلم والجهل عندهم، اختلط الضلال والهدى عندهم، فهذا هو حالنا نحن أيضا. من منا لا يختلط الحق والباطل عنده؟ في مرحلة قصيرة، في مرحلة طويلة، من منا لا يختلط عنده العلم والجهل، الحكمة والسفاهة، الظلم والعدل؟ هذا هو الإنسان، هذا هو مساره، هذا هو مساره. أما المسار اليماني هو الذي يشخصه إمامنا الباقر صلوات الله عليه: أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر، ما قال من أنني سأكون معه. وقد بينت لكم معنى الاستبقاء، الإمام ما قال أبقيت نفسي، أبقيت نفسي فإنني أحافظ على صحتي وأتناول الأطعمة الصحية وأعيش الراحة والأمانة إلى غير ذلك، أوفر أسباب الحياة المريحة لنفسي، هذا معنى أبقيت نفسي. الإمام ما قال هذا، الإمام قال: لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. الاستبقاء غير الإبقاء، إنه العمل والانتظار الإيجابي والتمهيد لإمام زماننا. الاستبقاء استفعال، والاستفعال استخراج، استنتاج، استنباط. الحلقة ليست معدة للحديث في تفاصيل هذه الرواية، لكن الرواية تخبرنا عن أن المشرقيين يكون زمانهم قريبا من زمان الظهور الشريف، وهناك مساران، هناك المسار المشرقي: ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، قتلاهم شهداء على طول الخط، قتلاهم شهداء. لكن المسار الثاني: أما إني لو أدركت ذلك، وهو المسار الأهدى، لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. هذه الرواية ذكرها النعماني قبل حديث البشارة، لأن النعماني يريد أن يقول من أنك إذا أردت أن تفهم ماذا يجري في خراسان فهو هذا الذي جاء مذكورا في الرواية السالفة. هذا هو أسلوبه، هذا هو أسلوب الكليني في كتاب الكافي، وهذا هو أسلوب النعماني في كتاب الغيبة. لا أقول بأن هذا يتوفر له دائما، ولكن حينما تتوفر له المعطيات فإنه يفعل هذا. وفي الوقت نفسه، في الوقت نفسه ذكر حديثا آخر، إنه الحديث 52، حديث خراسان خراسان، سجستان سجستان، هو الحديث 51، حديث المشرقيين هو الحديث 50، الحديث 52. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل سأقرأه عليكم.
اللهم إني
أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا مكفن يا ملقن يا مبين يا مهبن يا ممكن يا مزين يا معلن يا مقسم سبحانك يا لا الغاث يا من هو في ملكه مقيم يا من هو في سلطانه قديم يا من هو في جلاله عظيم يا من هو على عباده رحيم يا من هو بكل شيء عليم يا من هو بمن عصاه حليم يا من هو بمن رجاه كريم يا من هو في صنعه حكيم يا من هو في حكمته لطيف يا من هو في لطفه قديم سبحانك يا الله الغاوث.
الحديث 52 بسنده عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: إذا ظهرت بيعة الصبي، هذه الوقائع تكون قريبة من زمان ظهور الحجة ابن الحسن. هذا هو الذي نفهمه، نحن لا نعلم الغيب. وحتى لو جاء يوم وتبين أن فهمنا ليس صحيحا، إنها محاولة، نحن نحاول أن نقترب من فناء إمام زماننا، إنها محاولة. هذا هو الذي نستطيعه. الأئمة لماذا تركوا لنا هذه الأحاديث؟ تركوها كي تبقى في الكتب من دون قراءة؟ قطعا تركوها لنا كي نقرأها. أمير المؤمنين قال: ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. إننا نحاول أن نتدبر فيها، وهذه هي النتائج التي نحن نصل إليها. إذا ظهرت بيعة الصبي، إذا أردنا أن ندرس واقعنا اليوم، لأننا إذا فهمنا رواية المشرقيين في الإيرانيين، وفهمنا أن خراسان بشارة بالراية الخراسانية، وأن سجستان بشارة بالراية السيستانية، لكنها راية ضلال، لا يوجد مدح لهذه الراية. عنوان سجستان عنوان الدجل في الأحاديث الشيعية والسنية. فبيعة الصبي تكون في دائرة هذه الأزمنة. إذا نظرنا إلى واقعنا فإن العنوان هذا لا ينطبق إلا على ولي العهد في السعودية، وهذا هو الذي يتحدث به الناس. لست أنا، علماء الوهابية يصفونه بأنه صبي نزق في مجالسهم الخاصة، كثيرون في السعودية يصفونه بهذا الوصف. العائلة المالكة، الأمراء والكبار منهم كبار السن، يصفونه بأنه ولد صغير، بأنه صبي نزق. إذا ظهرت بيعة الصبي، متى؟ بعد موت أبيه قطعا ستكون بيعته. إذا ظهرت بيعة الصبي قام
كل ذي صيصية بصيصيته. الصيصية في اللغة هي المخلب الذي يكون في رجل الديك من الخلف. إذا نظرتم إلى رجل الديك فإن مخلبا منفردا يكون في الاتجاه الخلفي لرجل الديك. هذه وسيلة مهمة عند الديك في حال الاقتتال، يدافع بها عن نفسه، إنها سلاحه السري. قام كل ذي صيصية بصيصيته، يعني نشأت تجمعات ومجموعات، كل مجموعة شهرت سلاحها. واقع المنطقة، أتحدث عن منطقة الظهور، مرشح لمثل هذا. النعماني منذ ذلك الزمن، إنه توفي سنة 360 للهجرة، وهو يرى أن الأحاديث يرتبط بعضها بالبعض الآخر، أوردها بهذه الصيغة وبهذا الترتيب، وأورد حديثا آخر إنه الحديث 53، وهو عجيب بسنده، بسند النعماني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ما يكون هذا الأمر؟ الأمر عنوان وإشارة إلى المشروع المهدوي الأعظم. ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس؟ وهذا هو الذي جرى في تاريخ البشرية. لقد جربت البشرية كل الاقتراحات وكل الخيارات حتى وصلنا إلى مرحلة اليأس. ما هي المجتمعات في الوقت الحاضر وصلت إلى مرحلة اليأس التي هي مقدمة للكآبة العالمية. ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس، حتى لا يقول قائل إن لو ولينا لعدلنا، ما بقي أحد. ثم يقوم القائم بالحق والعدل. آخر مجموعة يمكن أن نتوقع أنها تصل إلى الحكم الأحزاب الشيعية الدينية العراقية، وقد وصلت إلى الحكم وعاثت في الأرض فسادا. آخر مجموعة يمكن أن نتوقع أنها تصل إلى الحكم وصلت إلى الحكم، وها هم العباسيون الشيعة يحكمون العراق. هل يتوقع أحد أن مرجعا كالسيستاني يخاف من ظله يصبح حاكما على العراق؟ فقد صار السيستاني حاكما على العراق. ما بقي أحد، الجميع حكم. غريب هذا الرجل النعماني وهو يصف الأحاديث وكأنه يتحدث عن مرحلة واحدة. هذا الأمر ليس خاصا بهذا الموضوع، الكتاب كله نسج بهذه الطريقة. هذا هو التفهيم لمضامين حديث أهل البيت. هذا هو الذي أقوله دائما، من أن مصادر دين العترة قرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط، وحديثهم المفهم بتفهيمهم فقط. هذه النماذج بين أيديكم، وهذه الحقائق أمام أعينكم. إنني أحدثكم ببث مباشر وعلى عينك يا تاجر. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا تحت العنوان نفسه، دجال سجستان، وفي أيامنا دجال سيستان. نلتقي على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن، وحق الحسين زهرائيون نحاول أن نكون. زهرائيون نحن، زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل